الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخميس الحادي عشر من شهر صفر لعام 1433 من الهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر يناير لعام 2005 من شهر يناير لعام 2012. ودرسنا هو الأول بعد الثلاثين من دروس شرح معالي قبل، وقد ذكرت لكم في المرات السابقة إلى ما انتهى إليه الكلام في اللقاء السابق فيما يتعلق بذكر جملة من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، ذلك فيما يتعلق بذكر مباحث متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته في ظل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكان الكلام قد وقف بنا عند قوله: واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاه. وهذا طرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما ومائة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر أو وتر يحب الوتر، وهما لغتان صحيحتان. فما معنى من أحصاها؟ فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظه، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. رواية هذه اللفظة عند البخاري في التعارض: باب لله 100 اسم غير واحد، في رواية حفظها، وعند مسلم أيضا في الذكر والدعاء: باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاه. وقال الخطابي: يحتمل وجوه. يبقى البخاري جعل معنى أحصاه أي حفظه، والخطابي قال يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها، يعني يجمعها ويعرفها ثم يدعو الله بكل واحد منها ويثني عليه بجميعها، فيستوجب المبرور عليها من الثواب اللي هو دخل الجنة. وثانيها، يعني ثاني المعاني التي ذكرها الخطابي رحمه الله، المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها، يعني ينظر في مقتضى معانيها من لذلك فيستقيم عليه ويجزم نفسه بموجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكان سائر الأسماء، ثالث هذه المعاني المراد بها الإحاطة بجميع معانيها. يبقى الأول فيما قاله أن من معانيها أن يدعو الله بها جميعا، يعدها ويعرفها ويدعو الله بها جميعا لا يقتصر على اسم أو بعض أسمائه. والثاني تدبر المعاني والوقوع مع هذه المعاني وإلزام النفس بما تقتضيه أو بموجب هذه المعاني. والثالث المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، يعني بمعنى التدبر العقلي والتفكر والعلم بمعاني هذه الأسماء لا يقف عند مجرد حفظها أو عدها. وقيل أحصاها أي عمل به. فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره لأنه آمن بالحكمة وأنها جميعها على مقتضى الحكمة. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل بن عقيل، واختاره ابن وفاء بن عقيل. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يصون طريق العمل بأسماء الله وصفاته أن ما كان يسوء الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمنن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، يعني بمعنى أن ما كان يمكن أن يكون المخلوق له فيه صفة فإنه يمكن أن ينظر في صفات الله وأسمائه التي يمكن أن يكون للمخلوق أن يتصف بمثلها أو ببعض معانيها، فيجاهد نفسه في أن يتصف بذلك كصفة الرحمة وصفة الكرم وصفة العفو وما شابه. أما ما كان مما ليس للمخلوق فيه شأن فلا يدخل في هذا المعنى، كالخالق وكالأعلى وكالرزاق وما شابه. وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العباد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرغبة. هذا الكلام نقله المصنف بلفظه بالفتح الباري. والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين المراقل وهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهو الخوارج، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يتلونه ولا يتدبرون لمعانيه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وفي ذلك الشهود من الغنى التام، قال هذا وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. هذا كلام جميل جدا وكلام فيه معاني عظيمة جدا، كله صواب وكله صحيح، لكن لابد من أن نجمع بعضه إلى بعض. بمعنى ما معنى الإحصاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وعرفنا أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بال99 بل هي أكثر من ذلك بكثير، ولا يحصيها إلا الله، سبحانه وتعالى لا يوصيها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يقال أن المراد معرفة 99 حيث أنها أسماء الله كلها، ولكن عرفنا أن من حصل أن هذه 99 خصت بفضل من الله عز وجل، خصت بفضل من الله عز وجل، وهو أنه وعد من أحصاها بدخول الجنة. فبقي هنا معرفة هذه الأسماء، وتكلمنا فيما يتعلق بمعرفة هذه الأسماء وكيف كانت جهود العلماء فيما يتعلق بمعرفة هذه الأسماء، وأنه يجب علينا قبول الأسماء التي وردت عن السلف بناء على القواعد التي ذكرنا الكلام والخلاف فيها في الدروس الماضية. بقي هنا أن نعرف إذا وقفنا على أي اسم من أسماء الله من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو أنبأنا السلف بها بناء على ما عرفوه من أسمائه، بناء على ما عرفوه من أدلة عرفوا بها تلك الأسماء لله عز وجل. إذا عرفنا هذه الأسماء علينا أن نحصيها. طب ما معنى الإحصاء؟ منهم من قال الإحصاء أن تعدها، يعني أن تجمعها بحيث تدعو الله بكل واحدة، يبقى مثلا جمعتهم من القرآن، جمعتهم من القرآن والسنة، وتقول أدعو الله بالعزيز، أدعو الله بالقدوس، أدعو الله بالسلام، أدعو الله بالمؤمن، أدعو الله بالمهيمن، أدعو الله عز وجل بالحكيم، وهكذا. ومنهم من قال إن الإحصاء أو حفظ زي البخاري، إن أنت تجمع الأسماء وتحفظها، الله الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، المتكبر، الجبار، إلى آخر إيه؟ إلى آخر ما يمكن أن تكون عددته من أسماء الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الكلام غير دقيق، لأن الحفظ قد يعنى به جمعها في الصدور، وقد يعنى به حفظها عن الإلحاد، وحفظها عن الشرك، وحفظها عن ألا يتحقق بها توحيد، لأن ده أعلى من حفظ الصدور، يعني حفظ المعاني وحفظ القدر وحفظ المنزلة وحفظ تحقق التوحيد بها وحفظها عن الإلحاد والشرك أعلى بكثير من حفظها في الصدور. ومنهم من قال أن أحصاها هو تدبر معانيها والنظر في هذه المعاني والعمل بموجبها ومقتضاها. ومنهم من قال أن أحصاها هو الوقوف على ما تقتضي من أحكام، فإذا عرفت أن الله حكم فلا تضعف في أحكامه، وما عليك إلا الاستجابة له ثقة في أنه الحكيم، وغير ذلك من المعاني التي ذكروها وكلها صواب. لكن يمكن أن نلخص هذه المعاني كلها في ثلاثة نقاط، يمكن أن نلخص هذه المعاني كلها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هو عدها وجمعها ومعرفتها من أدلتها، وطبعا ده الكلام اللي احنا ذكرنا فيه الدروس السابقة فيما يتعلق بالوقوف على أسماء الله وصفاته من خلال الكلام على كون صفات الله وصفات شهود أسماء الله توقيفي، أن أسماء الله عز وجل توقيفي، والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه والإيه والمسائل اللي بعض الناس اجتهدوا فيها وقالوا إنه عدم شهود بعض الأسماء وتوجيه هذا الكلام كان واضح في الدروس الماضية. يبقى دي أول نقطة، لأنه طبعا سواء قلنا الحفظ، سواء قلنا تدبر المعاني، سواء قلنا العمل الموجب بموجب المقتضى، كل ذلك لابد نعرفه. يعني قبل ما أعرف الاسم كيف أقول حفظ أو معد أو دعاء أو كذا، يبقى لازم أعرفه. يبقى إذا أول أمر هو معرفتها وعدها وحصرها حسب نقف عليها من أدلتها ومن مضامنها. اثنين الوقوف على معانيها وتدبر تلك المعاني عقديا، الوقوف على معانيها وتدبر على تلك المعاني عقديا، ومعرفة ما تقتضيه وما توجبه، ومعرفة ما تقتضيه وما توجبه. ثلاثة، الدوران بفلك القلب والجوارح، الدوران بفلك القلب والجوارح حول هذه المعاني، حول هذه المعاني. يعني مثلا عرفنا أن الله عز وجل هو الرزاق، وقفنا على اسم الرزاق فأحصينا أو حصرنا، فأحصينا اسم الرزاق وعرفنا دليله وأثبتنا لله وخلاص، وعرفنا وتعلمنا إن من أسماء الله اللي هي الرزاق. ننظر في معنى أنه هو سبحانه وتعالى الذي يهب الرزق، هو الذي يخلق الرزق، وهو الذي يهب الرزق، وهو الذي يرسل الرزق، وهو الذي يؤثر الانتفاع بالرزق. احنا قلنا ان الرزاق دي ناس بتبقى في معانيها، ده مثال، ده نترك مثال عشان نفهم ايه معنى الاحصاء من جمله ما ذكره اهل العلم واللي يليق بعبوديه الله باسمائه وصفاته. عبوديه الله باسمائه وصفاته باعتبار ان ده باب من ابواب التوحيد وباب من ابواب الايمان، الايمان بالله في ظل أسمائه وصفاته. فالناس بتقف عند معنى الرزاق بأنه إيه؟ الرزاق يعني ربنا رزقني فلوس، خلاص كده الرزاق، يعني إن أنا ما كانش معايا فلوس فجالي فلوس. طبعا ده معنى قاصر أو بعض المعنى، لأنه من الذي خلق هذا المال؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا الرزاق هو الذي خلق الرزق وخلق المرزوق وجعل الرزق رزقا للمرزوق. يعني انت بتربي عسك الله العظم وبتربي النفاق من الطعام، صح؟ بتكون هي عين الرزق لمخلوق اخر، بالرغم ان انت بالنسبه لك ده اذى، فاهم؟ يبقى اللي نظم هذا النظم وجعل الطعام نفسه قبل ان يصير له نفايه رزقا لك، يبقى هو خلق الطعام على الصورة فبصرت رزقا لك، وخلقك انت متناسب مع هذا الطعام. ثم انك اكلت الطعام الذي خلقك له وخلقه لك تناسبا ورقيت نفايته، نفايته دي ها هي عز المطلوب لمخلوق اخر. ولازال شوف يعني لازال الرزاق نفس الطعمه دي موقفش الرزق بيها عليك، انت كلت 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 وبعدين رميت، لسه هي رزق، لازالت ايه؟ رزق. ياكل منها الحيوان وبعدين الحيوان نفسه بياكل منها يترك منها نفايات ها متعفنه، تاكل منها الدود. ده مثال انا بضرب للتقريب بحيث انه ايه؟ لازال في كل مكون من هذه المكونات ها رزقا ومرزوق، رزقا ومرزوق. فشوف انت اكلت وبعدين بقى رزق ومرزوق، وبعدين القيت الفئات هي برضه بقت رزق لها مرزوق وهو اكل منها. ها ده مثال يقرب ها بعض معنى ها الرزاق، حتى لا يظن ان الرزاق مجرد ايجاد الرزق لك. طيب لسه ده وجه بسيط جدا، ده وجه بسيط. ليه؟ لأن هذا الطعام، نبدأ القصة من أول، اللي أنت أكلته الطعام ده هو رزق عندما وصل إلى فمك، لكنه دخل بدنك، بدنك ده نفسه في ملايين المرزوقين. يعني الكبد له رزق وممكن يحرم، صح؟ والقلب له رزق وممكن يحرم، والكل ليها رزق وممكن يحرم. بمعنى ايه؟ بمعنى انك بتاكل الاكل، طب من الذي سيوصل هذا الرزق؟ هو ليك انت خد نصيبك رزق ككل، انت ام، انت ام لها ارزاق من هذا الذي بلغك. قد الكبد ينتفع بالطعام اللي انت اكلته قد يضر وقد لا ينفعه. فهم من الذي يسر ذلك بحس ان انت اكلت انتفع به، لان ده بقى مرزوق اخر، الكبد نفسه مرزوق اخر، الخلايا اللي فيه مرزوقين اخر. فهم فهم. وبعدين يعني عسك الله تخرج بعد ما ارزقت الامم اللي داخلك، واللي بتخرجه ده يصير رزقا لايه؟ لامم اخرى خلقت لذلك. مفهوم؟ كالحشرات والافات التي تتغذى على مثل ذلك. يبقى اذا الرزاق دي كلمه احنا واخدينها ايه؟ انت جالك بجنيه يبقى كده رزاق. لا، من الذي خلقهم وكيف انتفع بهم وكيف يصلون الى منتهاهم حتى يفتوا ثم ينشأوا من جديد، كل ذلك طبعا بقى داخل فيه رزق من حولك بعرقك، ورزق من حولك ببولك، ورزق من حولك بغائطك، ورزق الريح، ورزق الهواء، كل ده من ايه؟ من مخلوق واحد هو رزق. من الذي ينظر ذلك كله؟ اسم الفعال من الرزاق، لأنه لم يقل إنه يعطي رزقا، إنما قال إن الله هو الرزاق. يعني إذا كل ذرة رزق يترتب فيها رزق ومرزوق ورزق ومرزوق ورزق ومرزوق، عشان هو إيه؟ رزاق مش رزق. فهم؟ العبد يفهم المعاني دي. يبقى أول حاجة خلاص وقفنا على معنى الرزاق واسمه، يعني أدي رقم واحد، قلنا إن إحنا إيه؟ نعدها، نعرفها، نحصيها، نقف عليها من مضامينها، مش رقم واحد؟ فمما عرفناه اسم الرزاق مثلا، نعمل إيه؟ نتدبر معانيه. تدبر المعاني ده زي ما قلت لك، كلما على علمك وكلما على فكرك وكلما نظرت، كلما وقفت من معاني الأسماء على معاني أسمى وأسمى. ولذلك الناس بيعرفوا من هم بناء على علو علمهم مع التقى أو مع الإخلاص. كل معاني، كل معاني علم، لا مع على إيمان. ليه؟ لأن هنا ما بيعلم بيتبصر في شأن الله بأمر أعلى. إذا الجزء الجديد عنه في شأن ربنا آمن به، يبقى لينا حصل فيه إيه؟ زيادة. أنا كنت مؤمن ب15 حاجة في شأن ربنا، اللي أعرفه بقوا 20، يبقى أنا بقيت أكثر إيمانا من اللي عنده 15. طب أنا عرفت 100 حاجة، بقيت أكثر من اللي عنده 20، طب أنا عرفت 1000 حاجة، يبقى هو دي قيمة العلم، لأن العلم بيعرفك بربك. فاهم؟ يعني زي ما ضربنا مثال الرزاق، لما أنت تيجي تسأل واحد يعني إيه رزاق؟ هيعرف. ولو واحد من هذه الإيه؟ المنظومة، صح؟ يبقى عرف قدر، هيبقى إيمانه على قدر هذا القدر. طب أنت عرفت قدرين، طب 3، طب 10، طب 20، وهكذا. وده بيأتي من الفكر والذكر. ودايما بذكركم إن أكثر سبب إيجاد الإيمان في النفوس الذكر والفكر، وطريق الزيادة الذكر والفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. للقلب أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. يذكرون الله دي في موضوعنا اللي هي رقم واحد، اللي هي ايه؟ يقف على أسماء الله وصفاته، مش كده؟ يعني ما كنتش عارف ان ربنا محيي مثلا، ما كنتش عارف ان ربنا عليم، ما كنتش عارف ان ربنا عالم الغيب والشهاده، ما كنتش عارف، عرفتها، يبقى حصل عندي ايه؟ ذكر، علم. اذا ذكرت الله بذلك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يعني مش بس ذكروا في الله انه وهاب، وقفوا وهاب 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 وهاب، لا، ده ويتفكرون. ويتفكرون، يتفكرون في ايه؟ فيما وقفوا عليه من شأن ربهم.
وفيما يكون سبب لذكره. يعني الذكر الفكر بيجيب ذكر، والذكر بيبعث عن فكر. ثاني الفكر بيجيب ذكر. يعني يعني اشوف الجبال واشوف النجوم واشوف السموات اقول الله بديع السموات والارض، يبقى اذا الفكر جاب جاب ذكر. ذكرت الله بما له، ذكرت مش يعني مش انتم فاهمين كلمه ذكر الله يعني الله حي الله حي او لا، انما ان تذكر ها ما يليق بشان الله. يذكرون الله لان كل الدين اسمه ذكر. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالذكر ده مش معناه يعني تسبيح وتحميد وبس، لا، من الذكر، لكن الذكر اعلى من ذلك بكثير، الدين كله. وطبعا جوهر الدين ايه؟ العقيده. وجوهر العقيده الايمان بالله، لان ده اصل الاصول، صح؟ الايمان بالله قال لنا في رسوله، اتوجد الايمان بالرسول. قال لنا نزلت كتاب، اتوجد الايمان بالكتاب. فهم؟ قال ده في ملائكه جنود ليا ومقربين منه، بقى في ايمان بالملائكه. مفهوم؟ قال ده في يوم اخر وهتموتوا وتبعثوا، امنا باليوم الاخر. فهم؟ قال ده في مقادير بتقدر عليكم انا كتبتها علمتوها وكتبتها واشاؤها وانفسها، فامنا بالقدر. يبقى اصل الاصول ايه؟ بايمان بالله. مش فاهم انت؟ وبعدين امنا بالرسول فرعا عن الايمان بالله، صح ولا لا؟ امنا بالكتب فرعا عن الايمان بالله، لان هو اللي اخبرنا بذلك. عشان كده ربنا بيقول ما كان الرسول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. نرجع للموضوع. فالذكر والفكر دول لازم تبقى فاهم كده. حاول انت لما تقص تذكر وتفكر. فاهم؟ لما تاكل، لما تنام، لما تجيلك مقصر، لما تجيلك مش عارف ايه، لما تلاقي الدنيا حر، لما تلاقي الدنيا برد، لما تلاقي مشكله، لما تلاقي راحه، لما اي حاجه. بايه؟ لان وراء ذلك فعال. وراء ذلك فعال. فعال بمقتضى اسم من اسمائه او صفه من صفاته. فاهم ولا لا؟ يعني النعمه وراها فعال، والنقم وراها فعال، والغضب وراها فعال، والرضا وراها فعال، صح؟ والاخذ بالذنب وراها فعال، والعطيه والبسط والرحمه وراها فعال. هذا بالرحمه وهذا بالغضب وهذا بالرضا وهذا بالعزه وهذا بالجبروت. مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا هتوصل منين انت؟ طول ما انت بتغمص، طول ما انت موقفها عمرها ما هتمشي. يبقى لازم ايه؟ يبقى فيه ها ذكر وفكر. لازم. هذا مثبت الايمان. يعني ده زي الزرع. الزرع بتيجي بالذكر والفكر. فبتتسقي وتكبر بايه؟ برضه بالذكر والفكر. واضحه؟ فيبقى اول رقم واحد ان احنا نحصي. نحصي ايه؟ نحصي اسباب نعدها نعرفها نقف عليها من ادلتها. طيب وبعدين ننظر في المعنى اللي هو رقم اثنين دي بقى اللي هو ايه؟ التفكر. وده الذكر خلاص؟ هنيجي بقى الفكر نقف على المعاني. رزاق يعني ايه؟ نقعد بقى نشوف نقول سبحان الله. شوف فلان ياكل الاكل يخش المستشفى. والتاني ياكل الاكل يبقى عنده صحه. ده كان سكر اداله طاقه وبقت صحته زي الفل. ده كان سكر جاله غيبوبه كان يموت فيه. يبقى ده ايه؟ رزق. ها؟ ده بيتمنع وده بيتحرك وده بيقف عند حد وده بيجيله بضرر وده بيجيله بنفع. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يبقى اذا ده يخليني يبقى انا اسم الرزاق خلاني بقيت وانا باكل استحضر ان الاكل ده رزق. واستحضر ان الاكل ده لسه قدامه قصه رزق طويله جدا. كيف يكون؟ شوف ربنا لما امرنا في الاكل قال ايه؟ كلوه هنيئا مريئا. طب هنيئا يعني ايه؟ هنيئا متعلق بالمستساغ. طب ومريئا؟
فايده الجسم.
متعلق بارزاق الجسم به. فاهم؟ يعني الهناء هو حدوث السرور من الفعل. يقول لك انا الموضوع ده بيبسطني قوي. يبسطني باكلوه هنيئا. تاكل بحيث انه هتاكله بالغصه، هتاكله بلا شعور بالندم، هتاكله بلا شعور بالاذى، لانه مش حرام ولا مر ولا محرم، لا هو مغتصب حتى وان كان لبن، فاهم؟ ولا هو حلال بحل مالك بس محرم لانه حلال خمر، ده هنيئا. بعدين مريئا دي ملكه هو، انت تقدر تاكل اللي تختاره، تقول ده بيعجبني، ده بيحبه، ده طعمه جميل، ده انا بحب من ده. طب مين اللي يجعله بقى مريء؟ من الذي يجعله يمري؟ ها؟ مش امك بتقول لك مطرح ما يسري يمري؟ يعني ايه؟ طول ما هو ماشي ترتزق به الانفس اللي داخل جسمك، الامم اللي داخل جسمك، يهري. ممكن مطرح كل ما يسري ها؟ يهري. نقول لك انا مريض كبد، كان مش عارف ايه نقطة زيت، جات له وداع وكبد اتقلب والدنيا اتقلبت، يبقى سراء لكن لم يمري. وهكذا كل ده، من الذي يجعل هذا الزاك وزاك الى هذا؟ الرزاق. الرزاق. الثالثه هي ايه؟ الدوران بفلك القلب والجريحه في معاني الاسم، عبودية الأسماء والصفات. أنا عرفت الاسم من أسماء الله، فدبرت معانيه، أنا بقى عايز أعبد بقى، أنا خلاص عرفت المعاني، أعبد يبقى لا أسأل رزق إلا هو. وأعلم تماما أنه لن يستطيع أحد إيصال إلي إلا هو. فاهم؟ يعني إيه؟ مش من الفلوس في الخزنة هفتح أمد إيدي آخدها؟ لا، لو لم يسأل لك الله عز وجل لا تأخذ، تشد. تروح مفتاح الروح، العلم من المرض، أي حاجة، لأنه لا يملك إيصالها إليك إلا هو. ده قناعة بتجيلك من إيمانك بالمعنى. فتجد نفسك تبقى تسأل، تبقى رايح تجيب الطعام وتقول اللهم اطعمني مسكيني، طب الفلوس في جيبك ها؟ والطعام قدامك وتشتري، لا أنت عارف كويس إن هو الرزاق، مش الفلوس الرزاق، ولا الراجل اللي بيبيع الطعام الرزاق. فاهم؟ وبعدين وانت بتاكل تبقى عمال تساله ان يجعلك في ذلك خير، وان يجعلك في ذلك نافع، ان يرزق بجسمك، وان يرزق بعافيه. هتجد نفسك طامع في الرزاق وبتدعوه ان لم يكن بلسانك بنيتك ووجدانك في كل حركه وسكنه. في الملبس اللي بتلبسه، في النعل اللي بتنتعله، في الماء اللي بتشربه او في الشربه اللي بتشربها، في الطعمه اللي بتطعمها، في فتستشعر بقى. تستشعر افتقارك. طالما بقى ان انا يا الفلوس معايا والاكل اهو واقدر اجيب اللي انا عايزه، ومع ذلك لا يمكن ارزق به الا ها بفعل الرزاق. انا فهمت بقى، الاقي نفسي شغال مفتقر، شغال مفتقر، الاكل يبقى في ايدي واقول اللهم اطعمني. يا ما في ايدك اهو وتبلعه تظبطه. لا ده هو ده انا ممكن اكله ما ياكلش، ها؟ ممكن اكله وضر بيه، ممكن الى كل المعاني دي انا مؤمن بيها، ففهمتها، تعرفتها في رقم اثنين اللي هو المعاني والمقتضيات. فده يلزمني ان لا اسال رزقي الى الله، ان يدوم افتقاري او ادائم الافتقار، بحيث انه ايه؟ انه كل ذره رزق. وطبعا الرزق ده أنا ليه ضربت بالأكل والشرب؟ عشان ده أمر عمل به البلوى، وكلنا ناكل ونشرب، كلنا في حاجة إلى ذلك، وكلنا ما بين يعني من يعجز على إيجاده ومنهم من يجده بقدر، ومنهم من يجده بقدر أكبر، لكن رزق أوسع من ذلك، رزق العلم، رزق الفهم، رزق الحكمة، حسن الخلق، رزق النشاط. دي أرزاق أغلى وأعلى وأثمن بكثير جدا من الاكل والشرب. برغم الاكل والشرب هام جدا جدا. يبقى اذا هتلاقي نفسك ايه؟ عمال بقى تقول له ارزقني الحكم، ارزقني حسن الخلق، ارزقني الفهم، ارزقني الرشد. طب ارزقني العلم يعني ايه؟ يعني ارزقني كتاب، خلاص عندي كتاب كده عندي العلم. لا، ده انا عندي كتاب وقريت واتشرحت وذاكرت، ولا يمكن هارزق المعلومه الا منه، ولا يمكن هيشرح صدري لها الا هو، ولا يمكن ان يفقهني الا هو سبحانه وتعالى، لان هو اللي بيرزق بذلك، وهو الرزاق. الرزاق مش خاصه بالاكل يا اولاد، لا، ليه بتقفل؟ ليه بتغلق؟ هو ده من جهلك. فيبقى ده، فبالتالي لا يطلب إلا منه، لا يرقع فيه إلا من عنده، لا يركن في النفس فيه. طب أنا مؤمن بربنا هو الرزاق، يبقى أنا لا بفهم إلا أن يفهمني، ولا بعلم إلا أن يعلمني، ولا بأكل إلا أن يؤكلني، ولا بشرب إلا أن يشربني. فهم كده. فبالتالي لازم نستوعب ذلك. فلا يبعث على ايه؟ دورات الفلك بالقلب والجوارح. بالقلب وهو قطع وطمع الى فيه، ها، والرجاء في كل مع كل فقر فيه، لانه هو الذي يغني. وفي نفس الوقت بقت ايه؟ اذا كان مثلا يلزم مني شكر النعمه لئلا تزول مني، يلزم مني معرفه ان كل رزق كده. ولذلك شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختلى يوما، قضى حقه يعني كانوا اذا اختلوا ليس بخلاء، لانهم كانوا يعني ايه يعني يذهبوا الى مكان خالي قبل وجود الكنف في البيوت، لان الكنف ما دخلتش البيوت الا بعد فتح الشام. لكن قبل فتح الشام كانوا يخرجون الى الخلاء، المكان بعيد كده، البيوت هنا، يخرج الواحد منهم حتت بعيده يقضي حقه ويرجع في الصحراء. فاختلى مرة صلى الله عليه وسلم، فإيه؟ أمر أحد أصحابه أن يأتي له بجمرات يستجمر بها، استنجى يعني بالجمرات. فأتى له برمسة وعظم حجر، فاستنجى بالحجر وإيه؟ وقال وأمر أن يترك العظم والرمسة وأن يأتي بحجر غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما الرمس فطعامه دواب إخوانكم من الجن، أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، وأما الروس فطعام دوابهم. أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، وأما الروس اللي هو بتاع بعض الحيوان فطعام يرده الله عز وجل كما كان، يرده الله عز وجل كما كان. فشوف ده معناه إيه؟ إنه لم يرد أن ينجسه، فهم، وتركه كما هو، برغم ان العظم الغير جارح الذي له خشونه يصح الاستنجاء به، يصح الاستجمار به، ده يسمى استجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجاره عند عدم وجود الماء. فايه؟ لماذا؟ لان ده نوع من انواع الايمان بتقسيم الرزق، وإن دي أرزاق قسمها ربنا عز وجل. فمن باب الإيمان، وإن ده رزق قوم، ها، فتركه دون أن ينجسه وعلم. يعني ما قالش إن ده لا يجوز أن يستنجى به، ما قالش إن ده باطل، إنما علم إن ده طعام الجن، ما دام طعام الجن يبقى يترك عليه. الشاهد إيه؟ إنك بتشكر النعمة اللي تخصك والنعمة التي تخص غيرك، بدليل انك انت لما يكون عندك بواقي طعام يبقى من السفة انك ترميها في الموطن الذي لا تنتفع به، يروح يرميها في الخلاء، او يرميها في مجرى الكنيف، باعتبار انه ايه؟ ان خلاص بقى دي بواقي اكل مش هاكلها. لا، لازم تفهم ان ده هذا نوع من كفر النعمة منك، ونوع من عدم استيعاب ان دي ارزاق لغيرك. تفهم؟ لو انت بقى بتعمل بايمان هتعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ان ينجس العظم الملقى في الخربه لانه طعام الجن. فكيف بالطعام الذي يمكن ان ياكله طير قريب تجمع في كيس تعطيه لاصحاب طيور، تعطيه لاصحاب حيوانات، بحيث ان ايمانا منك بان ده رزق قسم الله. زي ما احنا بنشوف الناس بيبقى عنده موائد كبيره جدا وياكل منها اطراف والباقي يلقى في القمامه، مع انه طعام انس مش طعام جن بقى ولا طعام حيوانات، برضه بسبب انه لا يؤمن ان دي ارزاق مقسومه وانه مستأمن عليها وان ربنا خلقها لاناس، وان انت بكفرك للنعمه اللي هو بيفهم ذلك يعني انه بكفره للنعمه وعدم إيمانه بأنه لابد أن يشكر هذه النعمة ويحفظها لمن هي رزق له، يبقى ده ليس إيمانا، لا يتفق هذا المسلك إيمانا مع الدوران في فلك اسم الرزاق بالجوارح. حتى وإن كان هو معتقد أن الرزاق هو الله عز وجل، لكن لن يضر بقلبه ودوارعه في فلك هذا المعنى. عشان كده الإيمان لما بيعود المسالك بتختلف في الأفراد، وإذا اختلفت المسالك في الأفراد إيمانيا اختلفت المسالك في الأسر والمجموعات القليلة وبالتالي في المجتمعات ككل. لابد عشان كده التربية الإيمانية ما تبقاش تربية فردية، تبقى تربية أمم. التربية الإيمانية ما تبقاش تربية فردية. لم يربي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر على الخصوص كده في درس خصوصي، والأمة الثانية إيه؟ قالوا زهوما بجاهليتهم. إنما ما رب عليه أبو بكر، هو ما رب عليه خالد بن الوليد، ما رب عليه بلال، ما رب عليه أبو هريرة، ما رب عليه أي من الصحابة، سواء كان أقل الصحابة منزلة أو أعلاهم منزلة كأبي بكر. لكن بقدر الإيمان والتفكر وبقدر الاستزادة وبقدر تفقيه الله عز وجل وبقدر رفع أن الله بقى موجود أبو بكر وموجود أقل من أبي بكر، ها برغم كلهم خير الناس، لكن العرض والتربية ما كانش خاص دول ايه دول درجة أولى ودول اللي بعدهم ودول اللي بقبل، إنما رب الكل. فكانوا أقل واحد فيهم أقوى منكم، وإن تفاوتوا فتفاوتوا في الجودة ولم يتفاوتوا في السوق. لكن لما بنجهل وتبقى أمم جهلة مثلنا مع كنا مسلمين مع كوننا مسلمين، إلا كوننا أمم جاهلة بيظهر أحوالنا لأننا متفاوتون في الجهل ولأننا متفاوتون في السوق، أما هم فكانوا متفاوتون في الإيه؟ في الجو، بناء على أنهم رب تربية إيمانية نظروا في أسماء الله وقفوا عليها نظروا في معانيها بلغوا في معانيها مبالغ عالية، حملتهم هذه المبالغ العالية على ماذا؟ على أن يدوروا بقلوبهم وجوارحهم في فلك تلك المعنى. ثم بيقول كلام ابن القيم هنا جميل، يترجم بقى المعنى اللي قلناها لحضراتكم دي، بيقول وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء وما في ذلك الشهود، ما في هذا المعنى يعني من الغنى التام، قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى، يعني ما ذكر كلام في معنى أو في أولية الله وبعدين قال أن المعنى اللي احنا بنذكرها دي والغنى التام في حقه سبحانه وما يتعلق ببعض هذه المعاني ليس هذا مختصا بأوليته، يعني ليس هذا الكلام متعلق بكونه الأول بالابتداء، بل جميع ما يبدو للقلوب، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد به بها بقدر حظه وقسمه من معرفته. تاني العبارة دي محاولة تدبرها عشان تفهم قد ايه الفقر والغنى. ده موطن الفقر والغنى. لما واحد يسألك مين الفقير ومين الغني هو ده موطن الفقر والغنى. لكن موطن تحصيل الأموال كثرة وقلة، موطن تحصيل العقارات والأراضي ومتاع الدنيا قلة وكثرة، دي مسألة بتفاوت فيها الجهال مع الجهال والكفار مع الكفار فضلا من بعضهم عن بعض، لا قيمة لها. لكن موطن الغنى بقى الحقيقي هو ده الغنى القلوب بالإيمان. لأن ليه هو ده الغنى؟ لأن أنا النهاردة هعيش ملك لمدة 50-60 سنة وبعد كده أموت كالجيفة والعياذ بالله، ويبقى مآل الإنسان السخط والغضب والنار وبئس المصير، يبقى ده عين الفقر صح؟ بل عين الفقر والعوز والضياع، والفلان ده ضايع ده اتخرب بيته ده هو ده الخراب. لكن لما واحد يعيش فقير معدم نبع التراب لا يجد القوت إلا حينا ثم يكون غني القلب بالإيمان، ده هنفترض. وبعدين يجي بقى هيعيش 50-60 سنة 70 أقل أكثر الحدود، بهذا الحال من الدنيا، لكن ابتلى قلبه بالإيمان. ها؟ ويجي يوم القيامة بقى هيبقى من أصحاب القصور، هيبقى من أصحاب المفاوز، هيبقى من أصحاب الغرف. فهم؟ هو ده الغنى، صح ولا لا؟ لأنه عاش شوية، اشتغل شوية، تعب شوية، وبعدين فاز فوز ملوش حدود. يبقى ده غنى، لأن حتى لو حسبناه بالجنيه، حتى لو حسبناه بالفلوس، بلاش بلغتنا اللي دماغتنا اللي مربوطة بالجنيهات وملحوسة بيها، برضه هو ده الكسبان، هو ده الكسبان. بل جميع ما يبدو للقلوب، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها. احنا قلنا لو سألنا اي واحد يعني الرزاق يقول لك اللي ربنا بيأكلنا مشرب او عائله ده قدر من المعرفة، ان شاء الله يكون واحد من مليون او مليار حتى، او ده قدر. والاخرون الذين يفتح الله عليهم ويتدبرون ده بقى قسم تاني. فدي أقسمة هي دي الغنى. واحد يدوب آخر كل اللي عنده ما يعرف ان ربنا بيأكله، يقول لك وين برزقه يا ابن الأرزاق بيد الله، هو ربنا هيرزقنا. يرزقنا يعني ايه؟ نفتح الدكانة نشتغل أو ناخد فلوس. طبعا ده صح رزق، يعني ده كلام مش غلط، لكن شوف نصيبه من المعلومة من المقول قد ايه. فاهم؟ يبقى بحسب بقدر حظه وقسمه من معرفتها، من معرفة صفات الرب سبحانه وقيامه بعبوديتها. وقيامه اللي هي ايه؟ الدوران، الدوران بالقلب والجوارح في فلك معانيه. تاني، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها، يبقى غنى يعني ده أغنى ده أغنى منه ده أغنى منه بقدر حظه وقسمه من معرفته وقيامه وعبوديته. فمن شهد مشهد علو الله تعالى، بيضرب مثال بقى بتدبر صفة وبدأ بقى تحصيله ويبقى له كده يعني نصيب كبير من حظ من حظ وقسمة كبيرة في معرفته. فبيضرب مثال بصفة العلو، يقول: فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعود إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعلمه ويتبع عمله وعلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد أصول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه جل في علاه. فمرسيمه نافذة فيها، مرسيمه نافذة في هذه المملكة كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض رحمك الله، ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن أعطي أو فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. حاجة جميلة جدا وكلام صراحة يعني مع التذكر يعني يجعل فوران في الوجدان. بيقول إن العبد إذا علم من صفات الله أن الله عز وجل فوق عرشه مستوى فوق السماوات والأرض مستوى على عرشه له العلو المطلق، علو في شأنه لأنه له صفات الحسنى أو صفات العلى والأسماء الحسنى عن وجه الكمال والجمال، فله علو شأن وله علو ذات بفوقيته فوق السماوات فوق عرشه الذي فوق الذي هو فوق كل فوق، وعلو قهره فهو سبحانه وتعالى الأعلى دائما، كل علي له ذليل صح، وكل أعلى عنده أدنى تحت. فالإنسان لما يقف على هذه الصفة ويبدأ يتدبر معناها، إيه معناها؟ ربنا فوق العرش كده هو يعني ملهاش، هو ده المعنى اللي عندك وانت اللي عارف يعني ايه عرش وعن ايه فوق ولا حاجة اهو كلمة حفظناها لا. فبيحاول يترجم بعض المعاني ويقرب بعض المعاني من باب اللي احنا قلنا انه تدبر المعنى وثم عبودية الله هذا المعنى اللي هو الدوران من فلك القلب والجوارح. فبيقول ان انت تفهم وتستشعر ملك الملوك مستوى على عرشه، فله انت بقى يعني تتفكر في ذلك بقلبك معاني كأنك في مجلس ملك ليس اعظم منه، ومجلسه او مقامه ليس اعلى منه، فهيجعلك تبقى راهب لهذا الملك بمدى قدرته عليك وعلى كل مملكته ومدى علو شأنه ومدى ان انت كل ما منك صاعد اليه، فتبقى مستحن ان يصعد منك اليه اعمالا فاسدة او اقوالا غير طيبة. ثم ترى مدى ملكه حتى لا تروع من ممالك الارض، اللي بيخلي الانسان يفزع مما حوله عدم مشاهدة العلو ربه. ليه؟ لأنك بتحس ان ده ممكن يقتلك وده ممكن يسرقك وده ممكن يسيطر عليك وده ممكن ينفذك وده ممكن يسجنك، فعايش في قفص وفي اسر وعايش في دايرة الضيق التي تشعرك بمدى سلطانه عليك. لكن لو انك انطلقت بقلبك فشاهدت علو ربك تستشعر بكل دول لا يفعلون الا بمراسيم منه، ولا يقدر ان يفعل الا بمشيئته، وان هذا الكون مش هم اللي بيدبروا اللي موجودين دول، ده هو اللي بيدبره، ولما بيظلم الظالم بمشيئته، ولذلك قال ولو شاء ربك ما فعلوه. فبتستحضر ان الكون ده مين اللي بيدبر تموينه؟ مين اللي بيدبر الاحياء والاماته؟ ومين اللي خلى العالي واطي؟ ومين اللي خلى الواطي عالي؟ ومين اللي دار الايام؟ ومين اللي صار للمظلوم من الظالم؟ ومين اللي امرض المتعافي؟ ومين اللي رد المتكبر؟ ومين اللي نصر المظلوم اللي ملوش حيله؟ ها؟ فتبدا انت بقى انت وقعت في مجلس الملك، انت تشاهد ده بقلبك مش بعينيك، لان الله عز وجل لا تراه الاعين في الدنيا. فهم؟ ولا يحط به بالحواس، انما يمكن ان يتقرب بعض معنى شأن بالقلوب مش كده؟ فبيقول ان الانسان اذا استشعر مدى علو الله عز وجل وعلو شأنه وعلو ذاته وعلو قهره الذي منه تنزل تدابير الكون كل يوم يحيي شأن يحيي هذا ويميت هذا ويقدر هذا ويغني هذا ويشفي ذاك المريض ويولد ذاك المعافى، فهم؟ ويقتل ذاك الغني ويغني ذاك الفقير ويهب ذاك ولدا ويحرم ذاك و و و و و و تدبير وحكام. تبقى انت تبقى قاعد حولك مظالم حولك مخاوف لكن قلبك بمشاهدة شأن العلوم صرفك عن الشعور بتلك الصور. يبقى أنت مثلا متربص بك بمن تستشعر أنه ممكن يزيك أو يضرك، وأنت عايش بوجدانك وكأنك مش شايفه. مش كأنك مش شايفه يعني مخدر، لا، من حيث القدرة ومن حيث وقوع الأمر وكينونته لن يكون إلا بمرسوم من الملك ما شاء الله كان وما لم يشأ منه. وإن العلوم الحقيقي مش للي مسك سلطان أو للي مسك آلة سلاح وهدد به اللي أمامه، وحتى لو إنه هو قادر على قتله قتله، فما كان ذاك إلا بمرسوم من الملك هو اللي فعل ما يريد سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا إن هؤلاء شخوص، وإنه اختار لك ده لأنه أفضل لك عنده في الآخرة. رؤى وتدبر لا يكون أبدا إلا بأن يحوم القلب في فلك المعنى، ها، فيستشعره فيلقي في البدن أو يلقي في الوجدان ويحرك الألسن والأعين والرأس بتفكيرها في هذه المعاني التي ترفع الإنسان إلى أن يقدر إلى قدره ويجل منزلته. كذلك فمن أعطى هذا المشهد حقه، من أعطى هذا المشهد مشهد علو الله عز وجل وأنه هو الأعلى حقه معرفة وعبودية استغنى به. كذلك من شهد مشهد العلم علم الله لأنه وقف على اسم العليم وتدبر معانيه وعلم أن الله عز وجل بكل شيء عليم وأنه محيط بكل شيء علما وأنه لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزباته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية، لأن السر عنده علانية بادية لا يرفع عليه منها شيء. يعني عندما يستشعر الإنسان أن الله عليم يعلم تماما أن الله سبحانه وتعالى لا يستر عنه شيء، أن الله سبحانه وتعالى لا يرفع عليه شيء، وأن الإنسان إذا أراد أن يتستر بشيء فإنه قد يتستر عن نفسه هو عن البني آدم بدل ما بنعمل الذنب وبعدين كده فالإنسان وننسى ان احنا اسببنا وان احنا اسأنا، لكنه عند الله محصن وعليم به، ولو شاء اخذك به ولو شاء عفى عنك. طبعا انت كونك انك تستشعر ان الله عز وجل بكل شيء عليم، يبقى مهما استطرت من الخلق ومهما قلت ومهما خبست ومهما عدلت ومهما اتقيت كله معلوم عنده محصي عليك لا تخفى منه خافيه. انت ممكن نقول لك قول لنا كده عملت ايه من 5 سنين، تلاقي نفسك عملت ولا فاكر انا عملت حاجه غلط بس مش فاكر يعني عارف حصل كان مين اللي معايا ولا مين اللي قال لي ولا مين. ده عليك انت نفسك لا تحصيه، انت نفسك مش عليم بيه. يعني انت الذي فعلته بعد حين صار عندك غير معلوم، لكنه عند الله عز وجل محاط بعلمك بدقة بكل تفاصيله بكل دقائقه، فهم؟ لا ينسى مع الزمن، فاهم؟ يبقى ده معناه ايه؟ يجعل الانسان كعبوديه ما وقع منه من في غفلته يتوب، لانه على يقين بان الله به عليم. ما كان منه يحافظ عليه، لانه يعلم ان ربنا به عليم. ويستوي مع الانسان اذا شاهد ان الله عليم، يستوي معه السر والعدديه. يعني يبقى قاعد لوحده في غرفه مغلقه وكانه امامه في وسط امه واكثر. ليه؟ لانه وهو في وسط امه معصي عليه من الله كل شيء، معصي عليه عند الله كل شيء. طب هو في وسط لوحده معصي عليه كل شيء. يبقى اذا المساله بالنسبه له مش هتختلف. مش هيبقى قدام الناس تقي وخلف الناس فاجر، فهم؟ لا تكون تقوى مربوطة برؤية الأعمى، بل تكون تقوى مربوطة بعلم الله وبإحاطة الله لفعله وقوله. بل إن علم الله لا يتعلق بعلمك بفعلك وقولك فحسب، بل حتى نيتك وإرادتك، ها؟ وما تحدث به نفسك يعلمه ربك سبحانه وتعالى. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. طب هيحاسبنا ازاي؟ بناء على علمه به. ده هو مش قال حتى قل ان تبدوا في انفسكم او تخفوه يعلمه الله، ده قال يحاسبكم به الله. يعني المساله بقت معلومه، ها؟ وبقت مكتوبه ومحصيه ومقرر عليها العقوبه او السواد. فيبقى اذن اي عبد تدبر ذلك. طبعا واحد يقول يعني هو العبد لما تتدبر ذلك هيبقى نعلم؟ لا، انما المراقب الذي حيقل بهذه المعاني هيبقى بجاهد نفسه في التقوى، هيزل وهيغلط، يبصر عما يقوم، لانه عارف ان في مراقبه، يعلم ان الله عز وجل عليم بكل حال، عليم بكل شان. فدايما هيكون تعامله مع الله. اضف الى انه الإيمان بأن الله محيط بكل شيء علما، أن الله أعطى كل شيء علما، وأن الله رقيب عليك، وأن الله لا يخفى منك عليه شيء، بيجعل تعاملك معه بحس إن أنت إيه؟ شايفني؟ طب أنتوا واخدين بالكم مني أنا بعمل إيه؟ طب أنتوا سامعيني؟ طب أنتوا منتبهين؟ طب أنا أطعمت ده؟ طب أنا سقيت ده؟ طب أنا عفوت عن ده؟ شايفني؟ طبعا ده يبقى هو يؤمن بعلم الناس، يؤمن برؤية الناس. لكن الذي يؤمن بأن الله عليم يبقى غفل الخلق، قبل منه الخلق، أثابوه الخلق، شكروه الخلق، لم يكن لهم شيء من ذلك. هو يعلم تماما المسألة معلومة ومتسجلة ومحاط بها، فبالتالي تجده يعمل بنشاط. ليه؟ لأن هو بيراقب ربه عز وجل. وإلا من كان يعمل بنشاط أمام أعين الناس فحسب، فذاك النفاق بعينه. نعوذ بالله من ذلك. ونحن نتكلم في مقام الإيمان، نسأل الله أن يعافينا بالإيمان عن النفاق، أن يطهرنا بالإيمان من النفاق. ثم يقول: وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهلها وخفائها، هو سواء، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغل جهر من جهر عن سمعه صوت من أصر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الاصوات، ولا تغلطه الاصوات بحيث الاصوات دخلت بعضيها، فبقى مش يعني ده مش زي ما اثنين ثلاثه بيتكلموا انا مش سامع ولا واحد يتكلم. لا، سبحانه وتعالى: ولا تغلطه الاصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده نفس المعنى، لأن العين والسمع والبصر أسماء لله وصفات، عليم وسميع وبصير أسماء، وصفات العين والسمع والبصر صفات. هذه تعني الإحاطة والمراقبة والوقوف على كل ما كان منك قولا أو عملا، ظاهرا أو خفيا. فهم؟ لأن السمع يقتضي أن يعلم المسموع، والمبصور والبصر يقتضي أن يعلم ما يراه، صح؟ والعلم يقتضي أن يعلم ما لا يسمع ولا يرى، لأنه أحاط بكل شيء العلم. يعني إن قلنا إن باطنك لا يرى، دم بالجدل في العلم، أن كل سبحانه وتعالى يرى جريان الدم في عروق في عروقك، يرى نبض الخلايا وأحياءها وإماتتها. لو قلنا أن باطنك لا يرى، فإنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه باطنك بعلمه. فهم كيف وهو قائم على كل نفس، كيف وهو سميع بصير بإطلاق، مش سميع للمسموعات وبصير للمبصورات، لا، هو سميع بصير. وسمع وبصر الله عز وجل يعني سمعا وبصرا حقيقيا يليق بوجهه الكريم جل وعلا في علاه، على ما يليق بذاته التي لا نعلمها ولا نعلم كنها، لكن نؤمن به ونؤمن بحقيقته، لأن الكيفيات كيفيات الصفات فرع عن معرفة ماهية الذات. لما تعرف ماهية ذات الله يبقى بطبيعي جدا أن تعرف كيفية صفات الله، لكن ذات الله عز وجل تدرك، وبالتالي ماهيات صفاته لا تدرك. لكن عدم إدراكها لا يعني إنكارها، عدم إدراكها لا يعني إنكارها. فمن علم أن الله عليم، ومن علم أن الله سميع، ومن علم أن الله بصير، علم أن الله يحيط بكل ما يقع منه، وعلم أن الله مراقب له، وعلم أن الله يرسي عليه سكناته فضلا عن حركاته، ومسموعاته فضلا عما يبديه فيرى، وبالتالي لا تخفى عليه منكم خافية. نبقى يعمل ايه في العبد؟ يجعل العبد مراقب. طب يراقب ازاي؟ بانه يقف على ما يرضيه ويترك ما يغضبه. طب وان وقع فيما يغضبه ويسارع بالتوبه، يبقى ده فعل المراقب. يبقى تلاقي الانسان استغفر الله استغفر الله، عنده حساسيه جديده، عنده حساسيه جديده حبا في الطاعه، وعنده حساسيه جديده من المعاصي، وعنده حساسيه جديده لما يغلط تلاقيه بسرعه عامل زي ما بيقول واحد موسوس في الطهاره، اول ما تقطع نطبه يجيب مطهرات ويجيب مش عارف ايه. يا عم ما تسيبها، مش مشكله بقى بكره ننظفها. لا لا احسن تعمل ريحه احسن. فهم؟ كذلك التقي، تقي يسارع في الطاعه وفي المعصيه عنده حساسيه جديده. طب لو غلط نتيجه للتكوين، نكلت بطبيعه الاله، دخلت الاله طبيعتها ممكن تدخل، ممكن تخبط بترزع، هي تركيبتها كده، ده مش عيب يعني، دي مش معيبة ولا معيارة. لم يعيبنا الله عز وجل ولم يعيب فينا ان احنا نكون صحاب معاصي، انما التعيب والتعيب فينا يكون اذا لم نتوب. ولذلك لما وصف المتقين اصحاب الجنان اللي عرضها كعرض السماوات والارض قال: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دي صفه من صفات المتقين، مش صفه من صفات المجرمين. فهمت؟ يبقى معنى ذلك انه بيثبت لينا امكانيه الاله، ان الاله دي تركيبها كده، ممكن تفحش ممكن تفحش، ممكن تظلم نفسها ممكن تظلم نفسها، ممكن تعمل معصيه ممكن تعمل، ده ممكن تعمل كبيره كمان. طب وبعدها ازاي تقي؟ طب وتقواها تظهر ازاي بقى في كده؟ تقواها ظهر في انها بتخاف الكبائر، تتجنبها وتبعد عن سكاكها، ولكن وارد ان هي تهيف. طب تظهر تقواها ازاي بقى وهي لما تهيف؟ تسارع في التوبة. يبقى المسارعة في التوبة تقى، وتجنب المعاصي والكبائر وطرقها تقى، والمسارعة في الخيرات تقى. مش بيبقى إذا مش التقى أنك أنت لا تقع في معصية، وطالما أنت عملت معصية بقى أنت مالكش بالتقى؟ لا. ولذلك وقعت معاصي كثيرة في زمن الصحابة وكلها كبائر. اللي زنيت واللي سرقت، فاهم، واللي أتى قوم فعل لوط، واللي كذا واللي كذا، واللي زلب محرم. لماذا؟ حتى يعلم أن هذه أمة أتقياء لا يخلو أن يقع منها معاصي، فهم. لكن ظهرت صورة فيهم هي دي اللي مش موجودة فينا خالص، وهي كيف حالهم مع الكبيرة؟ أنهم سرعوا بالتوبة، حتى لو كانت التوبة تكلفهم أنفسهم. انظر إلى ماعز والغامدية وشوف كيف جادوا بأنفسهم لله، أصحاب كبائر، لكن هم كانوا أصحاب كبائر أتقية ولا أصحاب كبائر فجرة؟ أصحاب كبائر أتقية، فهم؟ طب كيف، ما هي علامة تقواهم؟ إن هم سروا في التوبة، وإن كلفتهم التوبة أنفسهم، وإن كلفتهم التوبة أنفسهم. يبقى هذا إيه؟ هذا هو عبودية مشاهدة وعبودية الدوران بالقلب والجوارح في فلك من تدبر معاني العليم السميع البصير. ده أمثلة، أمثلة في مسألة فيما يعني بمعنى الإحاطة، إحصاها، من أحصاها دخل الجنة. يعني إيه أحصى أسماء الله وصفاته؟ وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير، من شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، يعني شدة الظلم، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، الذرة اللي هي النمل الأسود الصغير، ومخها وعروقها ولا حتى الميكروسكوب الإلكتروني ولا أكبر ميكروسكوب الإلكتروني يعرف يعمل تشريح للنملة الصغيرة السوداء دي، ملهاش تشريح. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى يرى مخها وعروقها والدم اللي محركها والمواد المحيه بيها. فلان لازم تستوعب يعني ايه ربنا يراك. تقول اصلا يعني اصلا عارف ملكونه فانا متشاف يعني يراك ده يرى سبحانه وتعالى عزمه قبل ان يكون، لانه اقرب اليه من حبل الوريد. يعني العزم اللي لسه جاي، النيه اللي انت لسه هتطلع جوه مخك يراها. يعني نفس المعنى المعنوي اللي هيتوجد في نفسك يراه ويعلمه احد علمه، وان لم يكن يعلم واقع وقوعه فانت تؤمن بانه قد سبق به علمه. صح ولا علمه؟ مش اللي هيكون منك بكره مكتوب عليك ولا مش مكتوب؟ لا، ان ابقاك الله سنين، كل اللي هيكون منك بعد السنين يعلمه سبق به علمه وكتبه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه سبحانه وتعالى. فشوف، ويرى تفاصيل خلق الذره النمله السودا الصغيره، ومخها وعرقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضه جناحها في ظلمه الليل. كل من علم ذلك وتدبر مدى كون الله بصير، واستوعب معنى اسمه البصير، واعطى هذا المشهد حقه من العبوديه، ها يعمل ايه؟ سيحبس حركاته وسكناته لانها محصيه عليه، يراها الله، يراها. فان لم تكن تراه فانه يراك، فهم؟ وكان الشعور في قدامك. هناك من الاسماء له صفاته تبعث على ان يكون العبد مسلم، زي مثلا زي انتقام، زي الجبار، زي العظيم، زي المتكبر، فاهم؟ زي كونه من صفات كونه بالمرصاد ان ربك لبالمرصاد. انتوا بتخلي البني ادم يصلي ويصوم وحاضر ونعم، وفي اسباب تخلي العبد مؤمن زي العظيم وزي الودود وزي الرحمن الرحيم، وفي اسماء وصفات تجعل العبد محسن. انا بتكلم على العبوديه بيها مش الايمان بيها، والايمان بيها ده شرط بصحه الايمان. انك تؤمن ان ربنا بصير حتى لو مش فاهم حاجه، لازم تؤمن ان ربنا بصير لان جاء ذلك في القران. لو لم تؤمن يبقى كفرت. هنتكلم بقى على ايه؟ على الدوران بفلك القلب والجوارح في ذلك، اللي هو ذكر الفكر الباعث على. فهناك اسماء لله وصفات تبعث على الاحسان، اللي هي مدارها على ايه؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان قال: ان تعبد الله كانك تراه. كانك مش ان تعبد الله وانت تراه، هو لم يرى. كانك ترى يعني ايه؟ يعني تستشعر مدى معاقبته لك، ها؟ وتستشعر مقامه كانك تراه. فان لم تكن تراه باعتبار ان هيجي لك منطقه عقليه وانا مش شايفه، فانه مش كانه، فانه لتحقيق ان التحقيق فانه ايه؟ يراك. يبقى اذا العليم البصير السميع الرقيب ماذا؟ اسماء لله عز وجل تبعث صفاتها على بعث الاحسان في قلب العبد المؤمن عند التدبر. واحد ماشي تحت الكاميرات، لو هو ماشي في مبنى، المبنى ده طوله قد ايه؟ الطرقه فيه كيلو، وهيطلع على الدور المية هيمشي 100 كيلو، ويطلع طرقه وبعدين يرجع الطرقه الثانيه وبعدين يمشي الطرقه، وقايلين له الكاميرات فوق دماغك انت لازم تمشي ما تبصش وراك لان ده مكان مراقبه. هيعمل ايه عشان يخلص مهمته؟ هيمشي، فاهم؟ لو وقعت حاجه منه مش هيبص تحت منه جبنه، مش هيقول في داهيه عشان ما لاحسن. والله المثل الاعلى، لان هذه الكاميرات وهذه المراعيات وهذه المراقبات ده لقب اتجاه، ممكن تبقى حاجه في ربك مش شايفه، ممكن حاجه تحت دماغك مش، ممكن حاجه هو دورك مش مني. انما شوف من الذي يراقبه، ومن الذي يراك، ومن الذي يحيط بك، ومن الذي يعلمك. فلا تضع يدك على العبد. يبقى ايه؟ ان صلى وهو يرجو، يعني يقدمها في احسن صوره، وان قال وان تكلم وان ادى الحقوق وان بر اباه، فهم؟ وان تاب بعد المظلمه. يبقى مهما كان هو عنده عذر في الذنب الا انه بيستقبح نفسه وبيجاهد في التوبه عسى انها تمحي وسخ الذنب. ويبقى ده طبعا هو ده محل الاحسان، لان الاحسان يا اخوان مش اعمال. الاسلام اعمال ظاهره، صلاه وصيام ومذاكره وحج ونطق الشهاده، والايمان اعمال باطنه، اعمال ثانيه، يعني صنف اخر من الاعمال، صح؟ طب والاحسان صنف ثالث من الاعمال؟ لا، ما فيش صنف ثالث من الاعمال. اخبرني عن الاسلام، قال ان تشهد ان لا اله الا الله. اخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه. اخبرني عن الاحسان، ما قالوش انك انت اتجاهك في سبيل الله ومش عارف تتصدق ب 100,000 جنيه، مش كده. انما قال ايه؟ ان تعبد الله. طب هو العباده يكون بايه؟ بالاسلام والايمان. يبقى اذا الاحسان ده هو جوده الاسلام والايمان. الايمان الاسلام جيد. طب والايمان جيد جدا. طب والاحسان هو الامتياز. فاهم؟ في نفس التخصص. مفهومة؟ فكونك تبود إسلامك وإيمانك دخلت في إيه؟ في الإحسان. لأنه ما فيش أعمال جديدة. وكأنه لما سألوا عن الإحسان قال أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر قدم، كأنك ترى. مفهومة؟ ف فإن لم تكن ترى وانت بتعمل كذا وكذا 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 فإنه يراك وانت بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فدي نقطة، لأن الإيمان الإسلام له أعماله والإيمان له أعماله، أما الإحسان ليس له أعمال خاصة به، إنما هو تجويد لذلك. طب التجويد دي منين؟ من قدرة المراقبة، صح؟ اللي بيصلي بالضرب الوقت تقول له صلي وما يصليش لما تشوفه، طب صلي قدام، يلا خش اتوضى وصلي قدام، أو بيصلي. وممكن يكون في الحق، ولكن الله بيحب الصلاة والله، بس أنا اللي بكسل، يعني مفيش كفر، فاهم؟ لكن أداء. واللي بيصلي في المسجد اللي بيخلص بسرعة بيصلي لوحده من غير ما ضرب ولا حاجة، بس برضه أداء. واللي بيدور على إنه يصلي في مسجد يحسن فيه القيام والركوع والسجود ويطمئن، ها، وتكثر في التلاوة وكده، برضه بإرادته أجود، وهكذا. قيس على هذا في كل الأعمال. فمن أعطى هذا المشي حقه من العبودية يحفظ حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرضى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. كذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم على تدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العالم فيه، وهو مشهد ربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سوى باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سوى كذلك باطل ومحال، فلا أحد من سواه يستحق أن يؤوله أن يؤله، فلا أحد من سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد له، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطار وحده على الحقيقة، والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره فقر وفاقة، وكل عز لغيره ذل وصغار، رحمك الله، وكل عز لغيره ذل وصغار، وكل تكثر لغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون له إله غيره. فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت تحت الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر. فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، ولا قيام وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال: فمشهد الألوهية ومشهد الحنفاء ومشهد جامع من الأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات، حظ العباد من مشهد الألوهية من كونهم موحدين بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات، في موحد وفي أعلى منه وفي أعلى منه وفي أعلى منه وفي أعلى منه، ها؟ هذه الدرجات تأتي بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع لأسماء الله وصفاته، ولذلك تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه.